صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. صوت شوية مضخم. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هل يمكن أن يكون النبي المصطفى صلى الله عليه وآله قدوة للمجتمع البشري في عصرنا الحاضر؟ هل أن اختلاف الزمان والثقافة بين عصر النبي وعصرنا يمنع من كون النبي قدوة حضارية للإنسان في العصر الحاضر؟ ما هو الفرق بين القدوة السلوكية والقدوة الحضارتية المادية؟ هذه الأسئلة نطرحها لنجيب عنها من خلال ثلاثة محاور نتعرض إليها. المحور الأول في الفرق بين القيم الحضارية الثابتة والوسائل المتغيرة. ما هي عناصر القدوة الحضارية؟ عندما نتساءل هل أن النبي صلى الله عليه وآله قدوة حضارية للبشرية أم لا، فنحن لابد أن نطرح سؤالا، وهو ما هي العناصر التي يجب توفرها في القدوة الحضارية؟ عناصر القدوة الحضارية أربعة: العنصر العلمي، العنصر الحقوقي، العنصر الاقتصادي، العنصر الاجتماعي. هذه العناصر الأربعة إذا اجتمعت في شخصية معينة كانت تلك الشخصية قدوة حضارية. نأتي إلى العنصر الأول، العنصر العلمي والمعرفي. العنصر العلمي والمعرفي، بعض البشر قدم مخترعات كأديسون الذي اخترع الكهرباء، أو قدم نظريات قامت عليها العلوم الطبيعية كأينشتاين الذي توصل لنظرية النسبية العامة والخاصة، أو قدم أطروحة على مستوى العلوم الإنسانية، علم النفس، علم الاجتماع، علم الإدارة. من هنا يأتي السؤال: ماذا قدم النبي محمد صلى الله عليه وآله؟ هل اخترع لنا شيئا؟ هل قدم لنا نظرية على مستوى الفيزياء أو الفلك أو علم الذرة؟ هل أنه وضع لنا هيكلية للعلوم الإنسانية؟ ما الذي قدمه على مستوى العنصر العلمي؟ وهذا العنصر من عناصر القدوة الحضارية. سؤال: العنصر الثاني، العنصر الحقوقي. العنصر الحقوقي هو العنصر المتمثل في صيانة الكرامة الإنسانية بما يحقق العدالة والمساواة، وبما يحقق الحماية للفئات المستضعفة. وهنا يأتي السؤال: ماذا قدم النبي على مستوى حقوق الإنسان؟ ما قدمه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله على مستوى حقوق المرأة مثلا، هل ينسجم مع لائحة حقوق الإنسان بالنهج الحديث؟ العنصر الثالث، ألا وهو العنصر الاقتصادي. العنصر الاقتصادي، الاقتصاد يعني نظم مالية تحرك الأسواق وتحقق الرفاه للبشرية. الاقتصاد يعني نظام توازن بين وسائل الإنتاج وطرق توزيع الثروة. ماذا قدم النبي على هذا المستوى؟ مستوى أن يضع لنا هيكلية اقتصادية أو نظم مالية تحقق الرفاه، أو يضع لنا مثلا نظاما يحقق التوازن بين الإنتاج وبين التوزيع. العنصر الرابع، العنصر الاجتماعي. العنصر الاجتماعي بمعنى ما هي فلسفة الحياة الاجتماعية التي تحمي العلاقات الأسرية والاجتماعية وتحافظ على التماسك الاجتماعي. الذي قدمه النبي صلى الله عليه وآله على مستوى حقوق الجيران والأرحام، هل ينسجم مع زماننا هذا؟ أو ينسجم مع القرن السابع الميلادي لا مع القرن الواحد والعشرين؟ هذا هو الإشكال. الإشكال هو أن الفارق الزمني الشاسع بين عصر النبي وعصرنا، واختلاف الثقافة بين عصر النبي وعصرنا، هل يمنع من كون النبي المصطفى قدوة حضارية للبشرية في عصرنا الحاضر؟ قبل أن نجيب عن ذلك، لابد أن نفرق وأن لا يقع خلط بين القيم الحضارية الثابتة والوسائل الحضارية المتغيرة. هناك قيم حضارية ثابتة وهناك وسائل حضارية متغيرة بتغير الحضارات، بتغير الأزمنة. مثلا نحن نضرب مثال، القرآن الكريم يركز على القيم الحضارية الثابتة لا الوسائل الحضارية المتغيرة. القرآن الكريم عندما يقول هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، استعمركم يعني ماذا؟ يعني طلب منكم إعمار الأرض، هذه قيمة حضارية ثابتة. قيمة حضارية ثابتة أن من وظائف الإنسان، من الأهداف المرسومة لوجود الإنسان أن يقيم حضارة على الأرض، أن يعمر الأرض. ومعنى أن يعمر الأرض يعني أن يقيم بناء يحقق التفاعل بين معادن الأرض وثرواتها وكنوزها بما يضمن حياة آمنة رفاهية للإنسان. هذا مبدأ طرحه القرآن الكريم وهو قيمة حضارية ثابتة، لكن وسائل إعمار الأرض تختلف من زمن إلى آخر، تختلف من حضارة إلى أخرى، تختلف من مجتمع لآخر. إذن ما جاء به القرآن هو القيم الحضارية الثابتة، والذي يختلف باختلاف الحضارات هو الوسائل الحضارية المتغيرة بتغير الثقافات، بتغير الأنظمة، بتغير المجتمعات. فلا ينبغي لنا أن نخلط بين القيم الثابتة وبين الوسائل المتغيرة. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا. عندما يطرح هذا السؤال، طبعا أنتم لابد تتابعوا، هناك حوارات ساخنة بين دعاة المسيحية دعاة الإسلام حول شخصية النبي صلى الله عليه وآله، وهذا السؤال مطروح: ماذا قدم النبي للمجتمع البشري كي يكون قدوة حضارية للمجتمع البشري؟ هذا السؤال مطروح. للإجابة عن هذا السؤال نتحدث عن بيانين، بيان عام وبيان خاص. نجي إلى البيان العام. هذا الاعتراض أو هذا الإشكال، ماذا قدم النبي للحضارة البشرية في زماننا، هذا السؤال ما يختص بالنبي محمد صلى الله عليه وآله، هذا السؤال أو هذا الإشكال يعم كل الأنبياء، كل الكتب السماوية، كل الأديان. يعني هذا سؤال عام: ماذا قدمت السماء، هكذا سيكون السؤال، ماذا قدمت السماء التي تجسدت عبر الأديان والكتب السماوية، ماذا قدمت السماء للمجتمع البشري في العصر الحاضر؟ هذا السؤال. والجواب العام عن هذا السؤال هو أن هناك فرقاً بين ركائز الحضارة وأسس الحضارة. ركائز الحضارة لا يمكن بناؤها قبل بناء أسس الحضارة. نحن لماذا ننطلق إلى الركائز قبل أن ننطلق إلى الأسس؟ ركائز الحضارة ما هي؟ كيف تقوم حضارة؟ اقتصاد، تكنولوجيا، نظام حقوقي. أي حضارة تحتاج إلى اقتصاد، تكنولوجيا، نظام حقوقي، هذه ركائز الحضارة. لكن ركائز الحضارة لا يمكن أن تنهض لتبني حضارة عادلة ما لم تكن هناك أسس قبل هذه الركائز. إذن لابد أن نسأل ما هي أسس الحضارة، وهل جاءت السماء بأسس الحضارة التي يبنى عليها وتنهض عليها ركائز الحضارة؟ نجي إلى أسس الحضارة. ما هي أسس الحضارة؟ الأساس الأول هدفية الحياة. هل الحياة هادفة أو الحياة عبث؟ أنت عندما تريد تبني حضارة أول تسأل السؤال، هل هناك هدف من وجود الحياة؟ على ضوء الهدف سوف تقوم الحضارة. لا يمكن بناء الحضارة إلا بعد تحديد الهدف من وجود الإنسان، الهدف من وجود الحياة. إذن لابد من تحقيق هذا الأساس. ما هو الهدف من وجود الحياة؟ ما هو الهدف من وجود الإنسان؟ بعد تحديد الهدف يأتي السؤال، كيف تقوم ركائز الحضارة على أساس ذلك الهدف الذي حدد في رتبة سابقة؟ زين؟ فإذن الأساس الأول هدفية الحياة. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وقال ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هناك هدف، على ضوء الهدف تبتني الحضارة. نجي إلى الأساس الثاني. الأساس الثاني تحديد المحورية. لمن المحورية في الوجود؟ هل المحورية للإنسان أو المحورية لله للخالق؟ لابد أن تحدد ما هو المحور. الوجود له محور، له مركزية، له أصالة. هل الأصالة والمركزية والمحورية في الوجود كله، في الكون كله، هل المحورية للإنسان أو المحورية لخالق الإنسان؟ إذا قلنا المحورية للإنسان، إذن الإنسان هو لازم يشرع لنا نظام حقوقي، نظام اقتصادي، لازم الإنسان هو الذي يضع لنا فلسفة للحياة، لأن المحورية للإنسان. فإذا نرجع ونذهب للإنسان نفسه. أما إذا قلنا المحورية لخالق الإنسان، ترى الإنسان مو أصيل، الإنسان وكيل، الإنسان خليفة، الإنسان يأتي لمرحلة معينة ليمثل نظام الخلافة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إنسان خليفة، جعلكم خلائف في الأرض، الإنسان خليفة. بما أن الإنسان خليفة، إذن المحورية لمن؟ لخالق الإنسان. فلا بد أن يؤخذ النظام الحقوقي من خالق الإنسان لا من الإنسان، تبعا لتحديد المحورية. هذا أساس ثاني. الأساس الثالث القيم، القيم الإنسانية. لا يمكن أن تقوم حضارة بلا قيم. بناء القيم قبل بناء المؤسسات، بناء الضمير قبل بناء الحضارة. قبل أن تسأل ماذا قدم النبي للحضارة، اسأل ما هي القيم التي يبتني عليها قيام الحضارة. أولا نبني القيم، وعلى إثر بناء القيم نبني الحضارة المادية. أولا نبني الضمير ونحمي الضمير الأخلاقي، وعلى إثر بناء الضمير الأخلاقي يبتني أساس التكنولوجيا والاقتصاد. إذا ما في ضمير أخلاقي، من يدير التكنولوجيا والاقتصاد؟ الضمير الأخلاقي هو الحاكم على إدارة الاقتصاد، هو الحاكم على إدارة التكنولوجيا. إذن لابد من أساس مسبق، ألا وهو القيم الإنسانية والضمير الأخلاقي. الأساس الرابع الإيمان المحقق للانتماء. أنتم تعرفون أن من الحاجات الأولية للإنسان في هرم ماسلو الحاجة إلى الانتماء. كل إنسان يحتاج إلى الانتماء، ينتمي لأسرة، ينتمي لقبيلة، ينتمي لمجتمع، ينتمي لفئة معينة. الانتماء من حاجات الإنسان، الحاجة للانتماء. الانتماء للمصدر الأول وهو السماء، الانتماء للخالق عز وجل، انتماء فوق الانتماءات. لماذا؟ لأن الانتماء للخالق هو الذي يحقق للإنسان الشعور بالسكينة، الشعور بالاطمئنان، الشعور بالهدوء والاستقرار. الانتماء لله يفيض على الإنسان أجواء السكينة والاطمئنان والاستقرار. لذلك هذا أساس من أسس الحضارة، ألا وهو أساس الإيمان المحقق للانتماء، الذي يغطي حاجة أولية فطرية لدى الإنسان، ألا وهي الحاجة إلى الانتماء. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن هذا السؤال خطأ عندما يقال ماذا قدم النبي أو ماذا قدم الأنبياء للمجتمع البشري في الحضارة البشرية المعاصرة. نقول الحضارة البشرية المعاصرة قائمة على ركائز، وتلك الركائز تحتاج إلى أسس، والأسس قدمها النبي محمد. والسماء على يد الأنبياء والرسل والكتب السماوية قدمت لنا الأسس في مجال بناء الحضارة. هذا بيان عام. نجي إلى البيان الخاص. بالنبي صلى الله عليه وآله. نحن قبل أن نسأل هل يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وآله قدوة حضارية للمجتمع البشري في عصرنا الحاضر؟ قبل أن نسأل هذا السؤال خل نسأل ما هو دور النبي أصلا؟ لماذا بعث النبي؟ هل بعث النبي ليقيم حضارة مادية؟ هل بعث النبي ليتحدث لنا في الفيزياء والأحياء والذرة؟ هل بعث النبي ليقدم لنا نظريات على مستوى الفلسفة أو على مستوى الاقتصاد؟ قبل أن نطرح هذا السؤال ماذا قدم النبي، لابد أن نطرح سؤالا، ما هو الهدف من بعثة النبي صلى الله عليه وآله؟ الهدف من بعثة النبي بناء الإنسان، وبناء الإنسان أسبق من بناء الدولة. نحن نركز الآن على بناء الدولة، بينما بناء الإنسان أسبق رتبة من بناء الدولة. الهدف من بعثة النبي بناء الإنسان الذي يبني الدولة، الذي يبني الحضارة، الذي يبني الاقتصاد، الذي يبني الاقتصاد والحضارة المادية العادلة. من الذي يبني الحضارة المادية العادلة؟ الإنسان. فلا بد أولا من بناء الإنسان. الهدف من بعثة النبي المصطفى بناء الإنسان. لذلك يأتي القرآن الكريم يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الهدف من بعثة النبي صلى الله عليه وآله هو الهداية. الهداية تعني بناء الإنسان. لذلك عندما نجي للمعالم، نحن ذكرنا في المحور الأول عناصر أربعة للقدوة الحضارية. نجي لها العناصر الأربعة، هل تنطبق هذه العناصر الأربعة على شخصية النبي محمد صلى الله عليه وآله؟ العنصر الأول العنصر العلمي، العنصر المعرفي. ماذا قدم النبي على مستوى العلم والمعرفة؟ النبي من خلال القرآن والأحاديث النبوية قدم لنا أن العلم والمعرفة أثمن قيمة لدى الإنسان، بل هي عبادة، عبادة حضارية. عندما يقول القرآن الكريم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، القرآن قبل 1400 سنة، قبل أن يتحدث فلاسفة فرنسا وأوروبا، القرآن تحدث قبل 1400 سنة. تحدث عن ماذا؟ تحدث عن ضرورة اكتشاف الكون، عن ضرورة اكتناه أسرار الوجود، عن ضرورة أن يبحث الإنسان ليكتشف ألغاز الكون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ويقول القرآن الكريم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ويقول القرآن الكريم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله طلب العلم فريضة على كل مسلم. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله الحكمة ضالة المؤمن. إذن العلم عبادة حضارية، يقدمها لنا الرسول صلى الله عليه وآله. الرسول على مستوى المعرفة قدم لنا فلسفة عن الحياة. نحن عندما نقرأ القرآن الكريم وأحاديث المعصومين نقتنص فلسفة للحياة، تحدد ما هو الهدف من الحياة، تحدد ما هو محور الوجود، تحدد ما هي القيم الأصيلة التي تدور عليها رحى الحياة الاجتماعية. إذن كل عناصر فلسفة الحياة، تحديد الهدف، تحديد ما هو محور الوجود، تحديد ما هي القيم التي تدور عليها رحى الحياة، كل هذه العناصر عناصر فلسفة الحياة قدمها لنا النبي محمد. نجي على المستوى الحقوقي. النبي صلى الله عليه وآله وضع لائحة حقوقية، عصبة الأمم وضعت لائحة حقوقية عام 1948. النبي وضع لائحة حقوقية قبل 1400 سنة، لائحة نظام لحقوق الإنسان تشتمل على عدة مبادئ. المبدأ الأول كرامة الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. المبدأ الثاني المساواة. القرآن الكريم يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا هو النبي صلى الله عليه وآله يقول: كلكم لآدم وآدم من تراب، الناس سواسية كأسنان المشط، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. نجي إلى المبدأ الثالث، العدالة. نادى القرآن بالعدالة، نادى القرآن بالعدالة والإحسان في قوله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نجي على مستوى الاقتصاد، ماذا قدم النبي على مستوى الاقتصاد؟ قدم مبادئ للمذهب الاقتصادي. طبعا هناك فرق بين علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي، لابد نتعقل هذا الفرق. علم الاقتصاد هو علم مثل علم الفيزياء، علم الكيمياء، علم ليس من شأن النبي كنبي كرسول أن يضع نظريات علمية. النظريات العلمية مرتبطة بالعلم. شأن النبي بما هو نبي أو رسول بناء الإنسان. أما أركان العلم، مواد العلم بما هو علم، هي من وظيفة عقل الإنسان، التأمل فيها وإبداعها وابتكارها، لأن السماء تقدمها له بشكل جاهز. إذن أين دور الإنسان؟ إذا السماء المطلوب منها أن تقدم لنا العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية، إذن ما بقي للإنسان من دور؟ دور الإنسان هو اكتشاف العلوم وبلورة نظرياتها. أما دور السماء فهو وضع مبادئ لبناء الإنسان. من هنا لابد أن نفرق بين علم الاقتصاد كعلم وهو من وظيفة الإنسان، وبين المذهب الاقتصادي. المذهب الاقتصادي يعني شنو؟ يعني مبادئ عامة تضمن أن يكون توزيع الثروة توزيعا عادلا. ما هي مبادئ المذهب الاقتصادي الذي وضعته الشريعة المحمدية؟ هنا عدة مبادئ نشير إلى بعضها. المبدأ الأول منع الطبقية، لقوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء. شنو معنى كي لا يكون دولة بين الأغنياء؟ يعني تدوير الثروة، ثروة تدور، الثروة لا تنحصر لدى فئة معينة من المجتمع، الثروة تدور بين أبناء المجتمع كي لا يبقى فقير، كي لا يكون دولة بين الأغنياء. هذا مبدأ من مبادئ المذهب الاقتصادي في الإسلام. المبدأ الثاني مكافحة الفقر. طبعا الآن يجي لك إنسان يقول لك: طيب الآن على مستوى الولايات المتحدة توجد آلاف المنظمات الخيرية، توجد آلاف الجمعيات الخيرية، والكنيسة قائمة بهذا الدور خير قيام، شنو ميزة الإسلام في الموضوع؟ الآن أبين لك ميزة الإسلام، ميزة ما وضعه النبي. الفرق بين ما طرحه الإسلام وما يطرحه الآخرون أن الإسلام يرى المال، لاحظ معي، يرى المال شركة بين الغني والفقير. يعني شلون شركة؟ يعني الفقير شريك معك في أموالك، أنت مو جاي تعطي الفقير من أمواله، لا لا لا، جاي تسلم الفقير شنو؟ حقه وملكه. القرآن واضح: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أنت عندما تطلع خمس أموالك ما جاي تتفضل أنت جنابك: والله أنا جاي أتفضل على فقراء السادة أو غيرهم، أتفضل عليهم بأن أعطيهم خمس أموالي، لا. أو عندما تعطي الزكاة من أموالك أنت لا تعطي تفضلا ولا منا ولا صدقة ولا هدية، أبدا أبدا. أموال هذه التي تعتبرها أموالك، أموالك شركة بينك وبين الفقير. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، يعني جزء من المال الذي بين يديك هو في الواقع ليس لك، ليس لك، أنت قاعد تسلم المال إلى شريكك لأنك تتصدق به أو تهديه أو تمن به على الفقير. هذا هو الفرق بين الإسلام وغيره. الإسلام لا يقول أن هذا تفضل وهدية، بل يقول هذا شركة. ولذلك ورد عن الإمام علي عليه السلام: ما جاع فقير إلا بما متع به غني، يعني هي ثروته لكن متع بها الغني بدل أن يستفيد منها الفقير. زين، هذا المبدأ الثاني. المبدأ الثالث منع الاستغلال الاقتصادي. الإسلام حارب الاستغلال، سد الأبواب أمام الاستغلال. من أهم الأبواب التي سدها الإسلام المحمدي أمام الاستغلال الاقتصادي الربا، الاحتكار، الغش. حارب النبي هذه الأبواب الثلاثة لأنها أبواب الاستغلال الاقتصادي. وأحل الله البيع وحرم الربا، وحرم النبي الاحتكار، وحرم النبي الغش. إذن الإسلام وضع مبادئ لمذهب اقتصادي عادل. نجي الآن إلى العنصر الرابع وهو العنصر الاجتماعي. يقول قائل: شنو قدم النبي على مستوى المجتمع البشري؟ الله أكبر، هنا قدم النبي الثروة الضخمة على مستوى بناء المجتمع المترابط. الحضارة المادية التي نحن منبهرون بزخارفها، التي نحن مشدوهون بألوانها، الحضارة المادية لم تحقق لنا روابط اجتماعية، لم تحقق لنا روابط بين الجيران، لم تحقق لنا تواصل إنساني. النبي صلى الله عليه وآله دعا لحضارة مادية، لكن دعا لحضارة مادية مبنية على أساس من التواصل الإنساني ومن الترابط البشري. فأكد النبي والإسلام على حقوق الأسرة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وأكد على حقوق الأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وأكد على حقوق الجيران. ما زال ربي يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وأكد على حقوق الأخوة بين المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. كل هذه الوصايا والتعاليم من أجل أن تكون الحضارة حضارة مادية أخوية، وليست حضارة مادية مفككة كما نعيشها اليوم في ظل الحضارة الرأسمالية. نرى تفككا أسري، نرى تقاطعا بين الأرحام، نرى تباينا بين الجيران. إذن النبي أعطانا إنجازات على مستوى العنصر الاجتماعي بما يحقق كونه قدوة حضارية شاملة لكل عصر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نجي إلى المحور الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد. ما هي القيم المثلى في سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله؟ النبي ليس شخصية تاريخية فحسب، شخصيات ما شاء الله عاشت في التاريخ وانقضت. النبي مشروع إنساني حضاري. نحن نرى كثير من الحضارات انهارت، صحيح؟ حضارة الفراعنة، حضارة بابل، حضارة الفينيقيين، حضارة البيزنطيين، وستنهار حضارات وسترى الحضارات تنهار، لكن رسالة محمد صلى الله عليه وآله ما زالت باقية إلى يومنا هذا وستبقى خالدة. ما هو السر في ذلك؟ لماذا الحضارات المادية تنهار وتبقى الرسالة السماوية غضة طرية خالدة على مدى الأزمان؟ لماذا؟ لأن هذه الرسالة السماوية عنيت ببناء الإنسان، عنيت ببناء القيم، عنيت ببناء الضمير. فلننظر إلى سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله من خلال عدة معالم. المعلم الأول، الرحمة مع الخصوم. النبي يذهب إلى الطائف، يدعوهم إلى الإسلام، يأمرون صبيانهم وسفهاءهم بأن يلقفوا النبي بالحجارة فتصيبه الأشواك وتدمى رجلاه ويستند إلى حائط ويرفع يديه إلى السماء ويقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. الرسول يظفر بأشد خصومه يوم مكة ويقول: ما ترون أني فاعل بكم؟ حاربتموني، أخرجتموني من بلدي، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. من معالم مشروعه الرحمة حتى مع الخصوم، ومن معالم مشروعه صلى الله عليه وآله احترام المرأة. النبي نقل المرأة من عالم إلى عالم. كانت المرأة متاع يورث وينتقل من إنسان إلى آخر. النبي رفع من كرامة المرأة ومن مقام المرأة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله استوصوا بالنساء خيرا، ويقول الرسول صلى الله عليه وآله النساء شقائق الرجال، ويقول الرسول صلى الله عليه وآله أحب من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة. هل هناك أعظم من أن يجعل النساء والصلاة؟ هل هناك أعظم من هذا الاحترام والإكرام أن يقول كما أحب الصلاة التي هي علقة بيني وبين ربي، وهي أثمن العلقات وهي أثمن الروابط، كذلك أحب المرأة، المرأة الطيبة المؤمنة التقية النقية. إذن الرسول احترم المرأة، هذه من معالم مشروعه الحضاري. من مشروعه الحضاري قبول التعددية الاجتماعية في المجتمع الإسلامي. الرسول بنى دولة في المدينة، الدولة فيها مسلمون، فيها يهود، فيها نصارى. الرسول أوجد بين جميع هذه الملل الثلاث عقدا اجتماعيا يحترم كل دين الآخر وطقوس الآخر من دون أن يعتدي أحد على أحد. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إنه يحب المقسطين. أوجد بينهم علقة. تقولون لماذا فرض الجزية على أهل الكتاب؟ فرض الزكاة على المسلمين أيضا، شنو أي فرق؟ هي ضريبة. كما فرض ضريبة على أهل الكتاب سماها الجزية، فرض ضريبة على المسلمين وهي الزكاة. الجميع يدفع ضريبة من أجل بناء الدولة التي تغدق خيرها على جميع مواطنيها، سواء كانوا من المسلمين أو كانوا من اليهود أو كانوا من النصارى، كما كان في المدينة المنورة. ومن معالم سيرته الناصعة قيمه الخلقية العليا التي أثنى عليها القرآن الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال وإنك لعلى خلق عظيم. وقد مدحه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، قال كان رسول الله يجلس على الأرض، يأكل على الأرض ويجلس جلسة العبد، ويحلب شاته ويخصف نعله ويرقع ثوبه. كان يعيش عيشة الفقراء وهو يدير أموال الأغنياء، وهو يحمي اقتصاد المسلمين آنذاك. لكنه كان بأبي وأمي يعيش عيشة الفقراء. هذه القيم المثلى، هذه القيم العليا جسدها النبي وجسدها أمير المؤمنين علي عليه السلام، وجسدها الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن أروع هذه القيم وأجلى هذه المثل قيمة الإيثار، قيمة التضحية، قيمة الفداء التي نشدها النبي ورسخها وتجسدت يوم كربلاء بأجمل صورها وأروع مظاهرها، الذي حقق لنا يوم كربلاء قيمة الإيثار، قيمة التضحية، قيمة الفداء. من هو؟ أبو الفضل العباس. أبو الفضل العباس ناصر الحسين، كفيل الحسين، أبو الفضل العباس حقق يوم كربلاء أروع قيم الإيثار والتضحية والفداء. يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. نعم، عظم الله لك الأجر يا أم البنين الأربعة. أم البنين قدمت إلى الإسلام شهداء أربعة. أم البنين هالمرأة العظيمة الجليلة التي تستحق أن نذكرها بالثناء، هذه المرأة التي نتوسل بها في قضاء حوائجنا وكشف كروبنا. أم البنين رضي الله تعالى عنها قدمت هؤلاء الكوكب من الشهداء الأربعة. لما رجع علي بن الحسين إلى المدينة قال لبشر بن حذلم: يا بشر ادخل المدينة وانعى والدي الحسين. دخل بشر بن حذلم، وقف بين بيوت الهاشميين، نادى: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فمدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار، فما بقيت هاشمية ولا فاطمية إلا وخرجت تبكي وتنعى الحسين. يقول بشر بن حذلم: وإذا بامرأة معصبة الرأس تتوكأ على عصاه من عظم المصيبة خرجت، قالت: أيها الناعي قف قليلا، قف قليلا، عندي سؤال. وقف عندها، قال: من أنت؟ قالت: أنا أم البنين الأربعة، أنا عندي أولاد أربعة. قال لها: يا أم البنين عظم الله لك الأجر في عون. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في جعفر. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في عثمان. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس، فلقد قطعوا يدي وفضخوا رأسه. قالت: لا تقل لي عن أولادي شيء، أنا أسألك عن حبيبي الحسين، أسألك عن عزيزي الحسين. قال: إذن إذن خذي حجرا من الأرض واضربي على رأسك، فلقد قتل الحسين. وحسيناه وإماماه، وإذا بالمرأة تضرب على رأسها وولداه وحسن وخجلته أمام فاطمة الزهراء. يا ليتها تشوف يوم كربلاء، إيش سوى أبو فاضل يوم كربلاء من بطولات، ها؟ وصل إلى الفرات، نزل إلى عمق الفرات، مد يديه، فلما أحس ببرودة الماء تذكر عطش أخيه الحسين. طاب بالماء باس هيس بردة، غرف غرف ليروي عطش جبده، تذكر ذكر لأن أخوي حسين بعده وذابي الماي من جفة وتحسر شلو انت وياها هو عطشان انت وياه في هذا الناعي شلو نشرب واخويا حسين شلو نشرب واخويا حسين وساكنة والحرام واطفال رضعان وضين قلبي العليل اشتعل نيران رمى الماء من يده يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني هذا حسين وارد المنوني وتشربين بارد المعين ملأ القربة خرج على القوم قلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة يدخل في أوساطهم يخرج من أعقابهم عظم الله أجوركم فازدحموا عليه وحالوا بينه وبين أخيه الحسين وارتفعت الغبرة بينهما عظم الله أجوركم يا أمير المؤمنين يا أم البنين حمل عليه لعين منهم فضربه بالسيف على يمينه فقطعها قال والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين حمل السيف بشماله وهو يقاتلهم فكمن إليه لعين آخر فضربه بالسيف على شماله فبترها قال ألا ترون معشر الكفار قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار هذا وتكاثرت السهام عليه فوقع سهم في القربة ووقع سهم في عينه وحمل عليه ابن الطفيل وضربه بالعمود على رأسه خر يخور في دمه نادى أخي حسين حبيبي حسين عليك مني السلام خرج الحسين وقف على جسده نادى أخي عباس الآن انكسر ظهري الآن فلت شوكتي الآن شمت بعدوي يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم صرت مركز يا خويا لكل الهموم يا خويا استوحدني بعدك القوم لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي وفي ضنك الزحام يقيني عباس توسلوا بأبي الفضل عباس توسلوا بأم البنين الأربعة تقضى حوائجكم إن شاء الله تكشف كروبكم إن شاء الله اللهم بحق أم البنين الأربعة وأولادها الشهداء الكرام اللهم بحق باب الحوائج أبي الفضل العباس اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، اللهم احفظ المسلمين والمؤمنين واحرسهم بعينك التي لا تنام في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج واكتب له النصر والظفار، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمرضيين عنده، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.